بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخوتي وأخواتي في الحلقة الأولى من برنامجكم كيف اهتديت على قناة أحوازنا الفضائية. يسعدنا في حلقات هذا البرنامج أن نستعرض صفحات من الاهتداء وكيف انتقل الشخص من مسار معين كان فيه إلى مسار الاهتداء والنور. أعزائي المشاهدين، إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الهادي، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكما نشاهد عجائب من آيات الله سبحانه وتعالى في وصول الأرزاق إلى مختلف الكائنات من الإنس ومن الجن ومن الدواب كبيرها وصغيرها، في مشاهد عجيبة جدا نشاهد كيف وصل إليهم رزق الله سبحانه وتعالى من حيث احتسبوا أو لم يحتسبوا. كذلك نشاهد في كون الله سبحانه وتعالى كيف وصلت أنوار الهداية إلى قلوب أشخاص ربما لم يكونوا يتوقعون هم أنفسهم أنهم في يوم من الأيام سيهتدون، وربما لم يكن يتوقع أحد أنهم يمكن أن يهتدوا في يوم من الأيام، ولكن الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يهدي لحكمة من يعلم أن الحكمة في استقامته وهدايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بأنوار الهداية وأن يفتح علينا. نسأله سبحانه وتعالى باسمه الهادي أن يهدينا في الدنيا والآخرة وأن يحفظنا ويثبتنا. أعزائي المشاهدين، في حلقاتنا هذه سيكون لنا وقفات إن شاء الله وأسئلة وحوارات مع هذه القصص الجميلة المشرقة لنتبين فيها هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكي نستفيد، وعسى أن تكون محفزا ومحركا لنا إن شاء الله تعالى وللجميع نحو الخير والازدياد في الخير. إخواني الكرام، في كل حلقة سنأخذ نموذج من النماذج. يسعدنا أن نتواصل مع حضراتكم وأن نستضيف النماذج التي ترشح نفسها للاستضافة في هذا البرنامج، وذلك عبر التواصل مع المخرج ومسؤولي إدارة هذا البرنامج من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة. كما يسعدنا أن نتلقى مشاركاتكم ومداخلاتكم معنا إن شاء الله عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة، ونرجو أن تكون المداخلات في موضوع الحلقة وتحديدا في موضوع الاهتداء. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب. أعزائي المشاهدين، في حلقتنا هذه ضيفنا هو الأخ جعفر أبو صفا الأحوازي، مقيم في أستراليا واهتدى إلى مذهب أهل السنة، ونريد أن نسمع تجربته. ففي البداية نرحب به. الأستاذ جعفر معنا؟
نعم معك، حياكم الله.
بارك الله فيك. أستاذ جعفر، لو تعطينا في البداية نبذة بسيطة عن البطاقة الشخصية، العمر والحالة الاجتماعية، تعرفنا بك في بطاقة شخصية قصيرة.
الحمد لله، في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمن يهدي الله فلا مضل له، ولمن يضلل فلا هادي له. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. في البداية أقدم شكري وامتناني لكادر قنوات قناة الأحواز الموقرة وعلى هذه الاستضافة الطيبة، وجزاكم الله وجزيتم خيرا. أني جعفر قاطع يونس الأحوازي، ملقب أبو صفا، من 33 من العمر، وأني متزوج وعندي طفلة. لاجئ في دولة أستراليا، هربت من البطش الإيراني، ولله الحمد في أرض الله واسعة. وأني الآن اهتديت ما يقارب 10 أو 12 سنين الصارمة أني اهتديت إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولله الحمد.
من قبل كنت في أي مذهب أستاذ جعفر؟
أنا أخي الكريم، عشت في عائلة، في بيت ينتمي إلى آل البيت الكرام، وفي وسط شيعي في قلب المذهب التشيع. فكنت من طفولتي كنت ساكن المساجد وأتردد إلى المساجد، وأقرأ وبكثافة الكتب الشيعية من الطبرسي وغيره من تفاسيرهم وتفسير المبين الذي عندهم.
نعم.
وكانت لي بحور كثيرة أبحرت.
نعم.
بحرت كثيرا في عالم التشيع وفي كتبه ومصادره، حتى كنت من الذين يدافعون بشراسة عن فكرة المهدي التي يدعونها أهل التشيع اليوم. ولكن ولله الحمد حكمت العقل، ولا الهداية هي في الأول والأخير من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي هدانا، فحكمت العقل بدل العاطفة.
طيب نحن يعني إن شاء الله
أنت في طفولتي في أيام المدرسة من عمري السابعة سبعة سنوات أو ثمان سنوات لما دخلت إلى المدرسة في صفوف الابتدائي أني كنت أقرأ القرآن في الصفوف، وفي المدرسة عامة أني كنت من الذين يقرؤون القرآن، أجده من طفولي من طفولتي، وأني ربيت في بيت كان يقرؤون القرآن ويعرفون العلوم الإسلامية ولله الحمد. فبحرت كثيرا في عالم التشيع ورأيت تناقضات كثيرة.
طيب أستاذ جعفر،
لا تعد ولا تعصر.
نعم أستاذ
ولكن
جعفر،
تريد عين بصيرة تنظر نعم لها بلا تعصب وتنظر بحقيقة و
أستاذ جعفر هل تسمعني؟
حتى ينظر البشر نعم ويرى أو في البداية يدعو الله سبحانه وتعالى على الهداية حتى يرى بنفسه عين الحقيقة، والحمد لله أني اهتديت على مثابة للسنة والجماعة على السلف الصالح.
طيب نعم. تسمعني الآن يا أستاذ جعفر؟
نعم سامعك جيد.
بارك الله فيك، ويعني إن شاء الله سنأتي إلى تفاصيل تجربتك معنا في ثنايا هذه الحلقة ونحللها، ويعني نقف عند المحطات التي فيها إن شاء الله. إنما في البداية أشكرك على تقديمك لي البطاقة الشخصية، وذكرت أن عندك ابنة، فنقول لك أبو ماذا؟
أبو صفاء.
أبو صفاء، بارك الله فيك وفيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمشاهدين إلى ما يحب ويرضى. الأستاذ جعفر، لعل هنالك سؤال ربما يعني في البداية يكون هذا وقته، ونحن نخاطب في هذه الحلقة مختلف المذاهب ومختلف الأديان أصلا، فدعني أطرح سؤال، أو قد يطرح بعض المشاهدين ربما من أديان أخرى أو من المذهب الآخر أو من يعني العقيدة التي كنت عليها في السابق، يطرح سؤالا، وأريد أن أسألك هذا السؤال. يعني عندما لو قال لك شخص الآن أنت كنت في الماضي على عقيدة معينة وديانة معينة، والآن أنت انتقلت إلى عقيدة أخرى، من قبل كنت تظن أنك مهتدي أليس كذلك؟
نعم.
كنت تظن نعم أنك مهتدي مثل أي شخص في تلك الحالة يظن أنه مهتدي ويظن أن غيره هم الضالون، والآن انتقلت والآن تقول أنك مهتدي وما كنت فيه من قبل هو الضلال. السؤال العام هنا، بناء على ماذا يحكم الشخص أن هذا ضلال أو هذا اهتداء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يجب علينا الشخص الذي يسأل نقفه ونرجعه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا مصدرنا، هو مصدرنا الوحيد، وليس يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من باطنه، كتاب مبين حكيم ثابت ولست فيه تحريف. فنأتي لهذا الشخص المتلقي، الشخص الذي يسأل.
طبعا يعني احنا المصدر القرآن والسنة.
نعم.
يعني السنة
هو مصدر آخر. القرآن والسنة جزءان. نعم. لا يتجزان.
نعم.
فلما نأتي لهذا في بداية الأمر نأتيه بكتاب الله، فنقول له اقرأ كتاب الله، اقرأ كتاب الله، ونستوقفه على آيات كثير من الآيات التي تدل أن عقيدته باطلة وأن عقيدته على ضلال. مثلا نأتي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية أنا أني لم تفارقني، هي في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم. كثير ما ناقشت وكثير ما رأيت هذه الأمور التي انت ذكرتها أخي الكريم عنفا، واجهنا هذه الأمور في الداخل وفي الخارج، وبعض من الجاليات الأخرى الغير أحوازيين من بعض من أخواننا العراقيين الذين مخدوعين بالفكر الفارسي الإيراني، بعض منهم، فوجهنا لهم هذا الكلام. العقيدة الشيعية، العقيدة الشيعية بانية على عدة عوامل حسب متابعتي للمذهب التشيع التي ربيت فيها، أني ربيت فيها سابقا. المذهب التشيع باني على الخمس وعلى المتعة، وباني على تكفير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وباني شيء خاص لا يأتون به على الملأ، يتداول بينهم بالخاص، وهو تحريف القرآن. وهذا القرآن لست هذا القرآن، القرآن فاطم. فأني أأتي إلى هذا الشخص الذي يسأل، أقول له: إذا عرفت تعرف تريد تعرف أنك عقيدتك باطلة أو صحيحة، أنك يجب عليك بعدما تأتي لكتاب الله تأتي إلى التفاسير التي موجودة عندكم وإلى صحاتكم، صحات الشيعة الخمسة أو الستة، صحات الشيعة. اذهب إلى الكوليني، واذهب إلى المجلسي، واذهب إلى نعمة الله الجزائر مرآة العقول، فكفيه كثيرا من الطعون في زوجات الرسول وفي صحابة رسول الله. وهذا القرآن قرآن محكم سبحانه وتعالى، يذكر في كتابه، يذكر أن السابقون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. نعم. فهذا تناقض كلام التي يذكر هذا كل شيء، هذه الآية وهذا القرآن الكريم.
نعم، أنت الآية سبق أنك ذكرتها في المرة الأولى، يعني كنت مركزا عليها في نطق نص الآية. نعم. والسابقون، لو تذكرنا بنص الآية مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
تجري من تحتها. نعم.
عفوا، أنا من لأجل الظلام عندي النظر ليس قويا.
نعم، تجري من تحتها كما يعني كما يذكر لي المخرج يعني. نعم. طيب.
والذين اتبعوا إحسانا ورضوا عنه وعدلت خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نعم.
نعم. طيب
أقول الخطأ؟
لا، المخرج كان يقول تجري من تحتها، تجري من تحتها. عموما لو تيسر بالنسبة للمخرج الكريم أن يأتي لنا بنص الآية بتشكيل المصحف.
وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.
تجري تحتها. طيب، لا بأس، أحسنت. نعم،
ذلك الفوز العظيم.
طيب، أجل أرجو من المخرج أن إذا تيسر أن يحضر لنا نص الآية في جانب من الشاشة، فقد يكون مع يعني الانشغال بالبث وبالاتصال ربما يسهل الإنسان، فاستحضار الآية مكتوبة أضبط. طيب، طيب يعني يا أستاذ أبو صفا، ما شاء الله صوتك في التلاوة ندي، ويعني نريدك أن تقرأ لنا بعد ذلك الآيات مرتلة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك. أجل يعني تقول أنه أنت كنت مطلعا وكنت تقرأ وكنت من بيت يعني يحث على العلم ربما، وقرأت وعلى اطلاع وحفظت القرآن أو قرأت في القرآن الكريم من قبل وأنت صغير، ومعنى ذلك أنك لست من لم تكن من العوام الذين يعني يعتمدون على التقليد ووسط جهل معين، كان عندك اطلاع. ثم أنك وفقت إلى أن تسأل السؤال الصحيح، وهو أن تعود إلى القرآن الكريم قبل أن يعني، ثم بعد ذلك عدت إلى السنة النبوية، لكنك جلست تتأمل آيات الله سبحانه وتعالى وتفكر فيها، وقرأت بعض الآيات التي تمدح الصحابة وتمدح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أحدث عندك، ماذا أحدث عندك هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو هذا كما ذكرت أخي، هو في الواقع أحدث بركانا في داخلي بعد لما رأيت، كنت أدخل في التفاسير الطبرسي وأنظر إلى تفاسيرهم، معظم تفاسير التشيع، فأدخل أرى فيها ومن كتبهم الصغيرات، كتب كتيبات صغيرة ينشرونها بين بالمساجد بين الشباب والأطفال الصغار والمراهقين، فكنت أرى فيها من السب. مذهب التشيع في الإيران يبني على مذهب، أنا أقصد المذهب الصفوي اللي اليوم عندنا، بدأ عنده شيء في الظاهر وعنده شيء في الخفاء والسر. أشياء التي تضر المذهب وكثيرة فيها طعن أهل السنة والجماعة، وهما بما يقولونها يوم المزايلة، لم يصل يومها حتى يفصحون عنها، مثلا هدم الكعبة وقتل السنة وكثير وكثير من الأمور التي يتسترون عليها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والمؤمنين الصادقين تم تعريتهم وكشفهم وكشف حقائقهم وزيفهم الكاذب. فهذه الأشياء أحدثت في البداية بركانا في داخلي، حتى بدأت أبحث أكثر وأكثر، فكلما كنت أتقدم إلى الأمام وأبحث أكثر فأحصل على إجابة التي إليها، أحصل على إجابات كثيرة وشفافة، فكان لما رأيت نفسي أني في مذهب أهل السنة والجماعة. في البداية طبعا وكل الأحوازين أنا أقدم لهم تحياتي وشكري، وأدعو من الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد. في البداية كانت أخطاء، أصلي على التربة، يعني بما هاي التي عند مذهب التشيع، أني أعتقد بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يجب لا يسبون، وزوجات الرسول هن أمهاتنا أمهات المؤمنين، والقرآن لست محرف، فرفضت المذهب التشيع تدريجيا، حتى وصل أمر بعض من الأشياء التي في المعتقد الشيعي كانت تلاحقني من التربة، ومن قبلها كنت يعني في مكان في ضيق لا أستطيع أن أصلي كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأمور تدريجية حتى وصل الأمر من ولله الحمد في نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتبع سنته خطوة بخطوة، وإذا أعان الله سبحانه يعيننا الله سبحانه وتعالى حتى نطبقها بالصورة الصحيحة والمقبولة عند الله سبحانه وتعالى.
بالنسبة لموضوع التدرج الذي ذكرته، أول ما أثارك ماذا، ثم ما الذي بعده، ثم ما الذي بعده؟ يعني لو جئنا نستعرض رحلة اهتدائك، كيف تصف لنا هذه الرحلة؟ هل ساعدك فيها أحد من الناس، أم أنت أخذت تتأمل؟ تأملت ماذا قبل ماذا؟ ما الذي أثر فيك بالتتابع؟
طبعا كانت جلسات أني كنت صغيرا في السن، فكان يقودها بما يسمى مصباح يزدي، وهي فئة من يتبعون فئة من البسيج في المساجد.
كنت في أي مدينة؟
في مدينة في الأحواز العاصمة.
ممتاز. طيب كنت في عمري كم، يعني لو تعطينا الأعمار وما الذي حدث حتى نعرف التجربة بالتفصيل يعني.
أي كنت من رواد المسجد، يعني كنت على مر الأيام الصلوات أذهب إلى المسجد والأمور الأدعية التي تقرأ في المسجد، وكنت حتى في الأمور التي في الأيام المحرمة وعاشوراء من اللطم وكذا، كنت من الذين متابعين، وبصورة جيدة كنت متابع، صورة جدا قوية كنت متابع، ولكن الحمد لله أني حسب يعني تجربتي، فبما أني في قلب التشيع واهتديت، فكثير من الناس تهتدي الذين من العوام الشيعة يهتدي بآية واحدة إذا تطرح تقرأ إليه وتفسر إليه بصورة صحيحة يهتدي ولله الحمد.
ما شاء الله. المميز في تجربتك أنك كنت متدين، وكنت أيضا قريبا من العلم، وكان عندك علم واطلاع.
الحمد لله.
الحمد لله. طيب في عمري كم بدأت تتأثر، وما الأشياء التي تأثرت بها أولا ثم تاليا؟
تأثرت طبعا كما ذكرت لك ولم أكمل مع الأسف، قضية المهدوية التي أتت بالمساجد، فادعوا بأن المهدي يظهر، أرسلوا أشخاص للأحواز حتى يزيدون من هذه الخرافات، وبعض من الأطفال ومن المراهقين والشباب كانوا يتابعونهم، حتى وصل منهم أحد الأشخاص بعد فترة في مدينة الحويزة في مدينة الخفاجيل أعلن بأنه يرى المهدي، وكل بالسنة مرة أو مرتين يجمع الناس ويجمع الأطفال والصغار ويأخذهم إلى الغابات ويقلهم ويوهم بأن المهدي يظهر. فكان التنسيق مع الاستخبارات الإيرانية، هكذا الأمور تدور، فرأيت منها من الكذب والدجل بعد متابعتي لها. فكانت هذه حادثة من عدة عوامل، وهذه إحدى العوامل التي حدثت. والشيء الثاني بعد تابعت
هذه حدثت وأنت في عمر كم؟
أنا في عمري 16 سنة أو 17 سنة.
لاحظت أن هنالك يعني تواطؤ بين الاستخبارات وبين من يدعون أنهم يرون المهدي؟
نعم كذا. وبعدها ذلك الرجل قبل كم سنة هو تم إعدامه، ذلك الرجل إعدام ادعى بالربوبية والعياذ بالله في الأحواز في الخفاجية، وادعى الربوبية وهو من رجال الاستخبارات وموجود.
يعني من الذي أعدمه؟
أعدمت السلطات الإيرانية بعدما شهرهم، يعني تمرد عليهم.
نعم.
فطفح الكيل فأرادوا ورقة محترقة يتخلصون منه، هو كان سابق الرجل من رجال الأمن الإيراني، كان في الأمن الإيراني.
نعم.
فبعدها هذه المجموعة بدأت أعمل عليها، سكرت أبواب المسجد وإمامهم حتى لا يدنسون المساجد، وبعدها قاموا بأن لا يصلون، وبدأت كثير من الأمور حدثت اللي كانت لي انطلاقة نحو أهل السنة والجماعة ولله الحمد. بدأت الخرافات يدخلون عليهم بأن بدل أنت لما تجنب يحلم الرجل، لماذا يغتسل؟ فإنه يستطيع أن ينفث ماء على عضوه الذكري وهو ينظف، أو أما لماذا يصلي؟ يستطيع أن بالسبحة، بما عندهم السبحة يستطيع أن يصلي بالسبحة. فهكذا هذه الأمور الخرافية دخلوها على الطفال المراهقين والشباب المراهقين والطفال من 10 سنوات والثاني 10 سنة والثالث 10.
الذي أدخلها هم المشايخ، يعني المشايخ اللي في المنطقة المحلية في ذلك الوقت.
نعم نعم
نعم.
فهكذا الأمور بدأت، بعض كثير من الشباب والأصدقاء بدأنا نبحث عن الأمور هذه، وكانت تدخل أول أشرطة التي دخلت عليها أشرطة الدكتور طه الدريم، كانت آنذاك في بدايات القرن، بدايات في سنة أعتقد في سنة 90 كانت له محاضرات على الشيعة في العراق في سنة 1990، كانت له محاضرات في أشرطة وكنت نستمع إليهن على الأمور التي يحدثها بتوضيح. تعلم أخي الكريم بأن في الأحواز لا نستطيع أن نحصل على كتب، ولا نستطيع أن، لا عندنا إنترنت ولا عندنا الفضائيات اللي موجودة كانت تدعم، وتحتيم إعلامي يعني كان شعب ميت ولا يحصل على شيء، يعني الشعب منسي كامل. ولله الحمد صارت هذه الأمور، دخلت الأمور عندنا القنوات والإنترنت، بحثت كثيرا وأكثر تطورا لما اكتملت لله الحمد أني هنا.
نعم ممتاز جدا. أجل يعني أساس الموضوع كله لو أتينا يعني إلى التجربة نجد أن فيها، نجد أن الله سبحانه وتعالى وفقك لتأمل الواقع، فاكتشفت أشياء غريبة ورجعت إلى القرآن الكريم مباشرة، وأخذت يعني تقارن بين ما في القرآن الكريم وما أنت عليه وما يقوله المشايخ حولك، وأخذت تتأمل، وقادك هذا التأمل إلى اكتشاف الضلال شيئا فشيئا. هل الأمر كذلك؟
نعم نعم في الواقع هكذا هو، هذا في الواقع. وأنا أني إذا تعطيني المجال
نعم
أذكر قصة قبل كم يوم حصلت علي في أستراليا.
نعم.
أتيت بأحد الشباب، الشاب عراقي، فأتيت به إلى البيت فأكرمته، أتيت به إلى البيت أكرمته، ليس عنده بيتا، قلت أني أكرمه لكم يوم حتى يحصل على بيت.
وكان وهو من السنة أو من الشيعة؟
لا هو من الشيعة، وأني لا أعلم أنه من الشيعة.
نعم.
فلما جلس في يوم الأول سب محتقد أهل السنة والجماعة.
نعم.
سبا لا يستطيع اللسان أن يدور ويسبه والعياذ بالله. فأني سكت وقلت الله إن الله المستعان والعياذ بالله. قلت له أخي أنت تسب أهل السنة وأني سني، لماذا تسبهم؟ فهو يعني الشخص كان يعني في تعجب من الأمر، قال إنك سني؟ قلت نعم. قال أني احتقدت أنكم السنة تختلفون اختلافا تاما. فجلست معه ساعة واحدة ووضحت له على مذهب أهل السنة والجماعة، وقلت له هكذا الأمور، ولست نحن نحب علي بن أبي طالب أكثر مما نحب أولادنا وأمهاتنا وآبائنا وأخواتنا وأخواننا ومن أنفسنا ومن مالنا، ونحب الصحابة لا نفرق بينهم، إنهم كلهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الشخص الرجل العراقي حارف الأمر وقال أني لم أسمع هكذا أمور تدور بأن أهل السنة يحبون علي بن أبي طالب. فعامة الشيعة، عامة الشيعة العوام يحكمون، من قلته لما يعني ما فرق عمر، فرق عمر وعلي؟ قال لي أنك تجعل عمر وعلي في ميزان واحد. قلت له أنهم بشر وأنهم صحابة رسول الله وأنهم من أهل الجنة، والله سبحانه وتعالى نزل عليهم آيات شهدت بأنهم في الجنة، فلماذا أنت تجعل بينهم الاختلاف؟ فكثير من العوام الشيعة حسب متابعتي لهم لا يعرفون شيئا عن دين الإسلام، ولكن يحكمون، بدل ما يحكمون العقل يحكمون العاطفة. أني أكلم أهلي في الأحواز خاصة أوجه كلام لهم، الأيام تمر كمر السحاب، واليوم لا تعلم إنك اليوم حيا غدا تموت أو بعد ساعة أو بعد ثواني، فاغتنم الفرصة وأدخل إلى مدخل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تعرف أسأل، وانزع العصبية والجاهلية من نفسك، واسأل على دينك، واسأل على دينك وأمور دينك، عسى أن تأتي لرب العالمين بوجه أبيض وعلى شريعة صحيحة موجودة في كتب الشيعة. وكثير من الأحوازيين تأتيهم العلماء الشيعة وما يسمون الملالة، يأتون بالعشرة الأيام في بداية عشرة أيام محرم، يأتون يأخذون الأموال ويقرؤون أمور هذه المواويل، والناس تبكي. لا يأتون بسند من كتاب الله ولا يأتون بشيء من السنة، فشيء يبتدعونه من أنفسهم. أنا أني أقول للأحوازيين يجعلون أشرطة عبد الحميد المهاجر وينظرون إلى هذا المدلس كيف يدلس على الدين الإسلامي، يوما يأتي ويقول أن هذا الجربوع معادي لآل البيت، ويوما يقول هذه البرتقالة معادية لآل البيت، ويوما يقول هذه الفاكهة معادية، ويوما يقول هذا القرد معادي لآل البيت، وكل يوما يأتي بكذا.
هكذا من المزاج، هكذا يعني من مزاجه.
نعم
يعني.
نعم نعم من مزاجهم. فأخي الكريم، أحد النقاط التي لألآن أذكرها، حديث عندهم مروي عن جعفر الصادق رحمه الله، وهو بريء وكل البراء منهم، هو في المدينة وهم يكذبون عليه وينسبون إليه الباطل والزور والبهتان، فيقولون أن الباقر لست الصادق، الباقر بأن صنع فيلا من طين وركب به. فقال شخص ثاني، قال له من أين سمعت؟ قال له سمعت من فلان، قال لي فلان بأن مولاي الباقر صنع فيلا وطار به إلى مكة. فذهبت إليه وقلت له يا مولاي هل أنك فعلت كما قال؟ يقول قال لي نعم، وهل تريد أصنع لك؟ فصنع لي فيلا من طين وطرت به إلى مكة ورجع. فأي عقل، أي عقل هذا الشيء الذي يسألني يقول لي إنك في ضلال وأني على هدايا؟ أقول له اذهب إلى صحاتك، صحات التي موجودة عندهم وهي أكذوبات ولست صحات، اذهب إلى كتب المصادر الرئيسية في المثل التشيع وقل لهم وقل لهم ماذا يأتون هذا الفيل من الطين، من الطين الذي صنعت، أي عقل يقبل هذا؟ أي شيء موجود بأن الرسول فعل هكذا؟ هذه معجزة.
نعم.
فهذه الأشياء يأتون بها. وشيء أذكره جدا يعني أخي الكريم لربما يغيب عن الحضور، لربما أنك مشاهد والمشاهدين كرام مشاهدين هذه بكثر، لما يأتي شخص مثلا المهاجري أو غيره أو الغزوين أو كثيرين التي يأتون في قبلها كانوا يأتون في الكويت، ومع الأسف دولة الكويت فتحت لهم الأبواب حتى يفتحون الحسينيات ويفعلون ما يفعلون. فهؤلاء وفي العراق وفي مكانات عدة، لما يقول كذبة كبيرة ولم يستوعبها العقل، بين الجمهور يظهر شخص، يظهر شخص ويقول صلوا على محمد وعلى آل محمد. فهذه الصلوات عند المسلمين دخل يعني وعند الشيعة دخلت في الذاكرة اللاوعي ولست الواعي، يعني لما تمد يدك إلى شخص تصافح يصافحك لا شعوريا. لما يقول يأتون الصلوات، يأتي اسم الصلوات يصيحون الصلوات، فالبعض المشاهدين يقول كل الناس التي جالسة تحت هذا التي تسمع إلى المهاجر أيدته، ولكن في الواقع عنده عصابات تدور هذا الأمر، لما يقول له يقول شيء فيسندونه بصلوات حتى الناس تصلي. فهذا الكذب والبهتان والزور التي يأتون به. اتفضل.
يعني قصدك أنهم لما يقول صلوا على محمد وآل محمد الناس تستجيب له، وبالتالي هذا الصوت العام للاستجابة يعني يوحي أنهم استجابوا للصلاة على النبي واستجابوا أيضا للفكرة التي كانت قبل هذا الأمر، هل هذا ما تقصد؟
نعم نعم هو هذا ما أقصد أخي الكريم.
نعم، هو عموما يعني أساليب التأثير على الجماهير عموما يعني منها هذه هذه الوسيلة ووسائل أخرى، بحيث يمكن ولعلك ربما يعني تؤكد هذا أو تصحح إذا كان الأمر غير ذلك، ربما يكون هناك أشخاص مدسوسين أصلا في وسط الجمهور من أجل تحريك الجمهور بهتافات معينة، وبالتالي يبدو الأمر كأنه يعني موافقة جماعية، والشخص في وسط الجماعة تضعف مقاومته ويساير من معه.
يعني نعم، إن هذه كانت لي تجربة في الداخل، ورأيت يعني الشخص التي يلقي الخطبة عندهم. نعم. ويصعد على المنبر.
نعم.
يعتل المنبر، يسندونه ثلاثة أو أربعة أشخاص حتى يهتفون بهتافات معينة حتى يكسبون الجمهور معه.
نعم نعم. طيب بالنسبة للغرائب التي ذكرتها، لا شك الغرائب كثيرة جدا والأمور التي تخالف العقل كثيرة ونسمعها ومنشورة في اليوتيوب بشكل غريب جدا. يعني دعني أسألك، يعني هل هذه الأشياء نحن نوقن أن أصحابها نفسهم لا يصدقون بها إلا إذا كان عندهم يعني الأشياء الغريبة، الأشياء غير المنطقية، الأشياء التي تخالف الشرع، الأشياء التي أحيانا تتناقض مع أقوال مشايخ آخرين، لأن هم يرجعون إلى مصادر المزاج والتأليف ليس إلى وحي ثابت كالقرآن الكريم، وبالتالي فالإشاعات والأكاذيب والتناقضات تظهر بشكل واضح جدا. السؤال هنا، هل طبعا هم الغالب أنهم لا يصدقونها إلا إذا كانت عندهم حالة يعني عقلية شديدة، فقد يصل الإنسان في بعض الحالات النفسية إلى أنه يكذب ويصدق نفسه، لكن السؤال هنا، هل الجمهور يصدقهم؟ وهل أنت كنت تصدق الأشياء الغريبة عندما كنت في تلك المرحلة، أم كانت يعني كنت لا تستطيع بلعها كما يقولون؟
أخي الكريم، أني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أركز على شعبين، الشعب الأحوازي الذي ليس عنده لا يقرأ القرآن ولا لا يقرأ العربية، فكيف يقرأ القرآن؟ إنه لم يتعلم العربية فهو أبعد من هذا. فالدين عندهم حصروه عند عدة أشخاص، فلما أنا أكون إنسان أمي ولا أعرف عن هذه الآية ولا أعرف عن هذه الأحاديث، كل ما يأتيني أقبله، فإني ليس عندي مصدر وليس عندي مصنع من العلوم التي موجود حتى تفصل وتحلل. طيب. هذا الشيء.
طيب أستأذنك أستاذ جعفر والإخوة المشاهدين، عندنا حيدر من السودان. أخ حيدر معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
لك يا أخي الكريم وضيفك العزيز.
مرحبا بك أخ حيدر.
الحقيقة أنا عندي كم سؤال أحب أوجهها للأخ الكريم باعتباره انتقل من التشيع إلى التسنن.
نعم.
الأخ الضيف العزيز، أنت طبعا عندما كنت شيعيا هي هنالك كنت تعتقد حسب المذهب التوحيد ومذهب التشيع، والتوحيد هو أهم المسائل. يعني كيف مثلا مسألة التوحيد كانت بالنسبة لك الشيعة يحتفظون باتحاد القول باتحاد الذات والصفات، أهل السنة لهم أقوال متفرغة، اتبعت أيهما الأشعرية أهل الحديث الماتريدية، على أيهما احتنقت مسألة التوحيد، مسألة الجبر والتفويض، مسألة الاختيار، كيف احتنقت هذه؟ نريد أن توضح لنا هذه بالتفصيل. النقطة الثانية مسألة النبوة، الشيعة يعتقدون بعصمة الأنبياء، فكيف تنتقل من عدم العصمة إلى العصمة؟ وأشرح لنا أيضا قصة العصمة، يعني أهل السنة لا يعتقدون بعصمة الأنبياء عصمة كاملة.
يا أخ حيدر، عفوا يا أستاذ حيدر لو سمحت. يا أستاذ حيدر، أستاذ حيدر، أولا أنت من السنة من الشيعة أم ماذا؟
أنا كنت سنيا وأصبحت شيعيا الحمد لله.
يعني الآن أنت شيعي؟
نعم.
طيب، من الذي أخبرك أن أهل السنة لا يقولون بعصمة الأنبياء؟
أنت تقول الآن بعصمة الأنبياء؟
عصمة الأنبياء أخي الكريم، يعني أقوال العلماء واضحة في الموضوع هذا، عصمة الأنبياء في أمور الدين، الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخطئ الأنبياء في الدين. معي؟
بغير ذلك غير معصومين.
أنا أتكلم عصمة الأنبياء درجات، وهذه المسألة نحن لا نفتي فيها لا أنا ولا أنت ولا أحد من المشاهدين من تلقاء أنفسنا هكذا، وإنما لابد فيها من الرجوع إلى أقوال العلماء والفقهاء في المسألة هذه. فإذا شئت أن نرجع إلى هذه المسألة ونحضر لك النصوص فيها والتوضيح فالأمر سهل، لكن عموما أنت الآن تسأل.
أشارك.
أنا سألت سؤال.
طيب الآن خلاص، الآن سؤالك واضح الآن.
إلى وفاته عندما كان شيعيا،
يعني كان عليه. طيب استاذ جعفر لحظه، استاذ حيدر لو سمحت خليك الان. السؤال الثاني عندك موضوع النبوه، عصمه الانبياء، جيد، فهذا موضوع سؤال اخر. الان انا ساطرح السؤالين هذه على الاستاذ جعفر، ولكن بعد ان نكمل الاجابه على ما كنا نتحدث عنه من قبل. فهذه الاسئله ان شاء الله سناتي. يعني الاستاذ جعفر من قبل كان السؤال الذي كنا نتحدث فيه قبل المكالمة عن هل المشاهدين يعلمون أن هذه الغرائب يعني أمور مخالفة للعقل فعلا، هل هي تثير في أنفسهم أم أنهم يبيعون عقولهم ويصدقون أي شيء هكذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتزع عقول القوم فجعلوا الديانة كالديانة المسيحية واليهودية، جعلوا الدين حصروه في الكنيسة، فحصروه في الحوزة العلمية، ولست عند العام والشارع. لا. فهذا الوازع الديني يأتي في العشرة الأيام. فهذه الأمور التي جرت بها المثل التشيع التي تدبين، فالعامة الناس لا تعلم شيئا، عامة الناس لا تعلم عن القرآن ولا تعلم، تأتي من 100 أو من 1000 شخص لربما شخص أو شخصين يقرؤون القرآن، فهذا مصيبة وطامة كبرى. لما القرآن عندهم في عقيدتهم محرف، والقرآن التي يأتي به قرآن فاطمة، يأتي به صاحب الزمان حسب معتقداتهم. فهذه إذا نريد نراجعها من جانب النفسي ومن جانب علم الاجتماع، أمور تحدث.
طيب.
يقول شيئا ولكن يتراجع منه، ولكن الناس تتخذه.
نعم.
فهم قالوا سابقا بأن القرآن محرف، ولكن ضموا الكتب والمصادر التي موجودة. قبلها كان الناس يا أخي الكريم قبلها يقبلون، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه المؤمنين الصادقين التي
نعم. نقول ثم
يعرون
يعني
المذهب الصفوي الشيعي.
نعم. نقول ثم بفضل العلماء يعني. نعم.
ثم عياذ بالله، لا نشرك بالله أحدا. فهذه الأمور التي أتت، الإنترنت فضحت المذهب التشيع.
نعم، رائع جدا. أجل ممتاز. أجل هو يعني مع وجود العلم مع انتشار العلم، والعلم بفضل الله تعالى يعني أخذ يزداد في السنوات الأخيرة، والوعي ومصادر المعرفة أصبحت متاحة، وسؤال العلماء أصبح متاح. فمع وجود العلم ومع وجود الإرادة الصادقة في داخل الشخص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم إن الشخص يحكم عقله ويسأل الأسئلة الصحيحة، عند ذلك يعني يختلف الأمر إن شاء الله. الذي يعني المخرج يشير إليه إلى أن الآية التي كنا يعني بصدد طلب نصها أصبحت جاهزة، فأرجو من المخرج أن ينشر لنا نص الآية الكريمة فقط من أجل أن نتحرى الدقة. كذلك الآن بالنسبة للمتصل المسمى بحيدر، نعم هذه الآية الكريمة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، تجري تحتها الأنهار. نعم بارك الله فيك وفي الأخوة المشاهدين. الأستاذ جعفر، بالنسبة للمتصل حيدر، هو يقول إنه كان شيعيا كان سنيا وأصبح شيعيا، هكذا يقول، لا ندري هل هذا الأمر حقيقي أو غير حقيقي، لكن ما علينا، نريد الآن أن نناقش في أسئلته، وثم يعني ننظر الآن. هو يقول السؤال الأول، كيف موضوع التوحيد، كيف كان عندك وكيف أصبح أخيرا؟
نعم، في البداية أني أوجه رسالة التحذير لأهل السودان. أكبر مجمع إسلامي بما يسمى إسلامي في السودان بيد إيران الآن، وأخوتي السودانيين في أستراليا ذكروا لي هذا الموضوع جيدا، ويقولون بين أثنت بيوت ترى بيت تشيع في السودان. فهذه في الأحياء الفقيرة، في الأحياء الفقيرة يسرقون النفط الأحوازي والثروات الأحوازية ويدعمون فيها الإرهاب ويصنعون النووي الإيراني، وبها يدعمون ميليشيات التابعة لهم في جميع أنحاء بلاد المسلمين، وبدأوا بمشاريع لنشر التشيع. أني أطمن المسلمين وأطمن نفسي بأن كلما زاد الباطل وكبر أنه ضعيف أمام الحق، والهلال الشيعي انخصم وانكسر وانثلم في بدايته، انحر وهو في الأحواز ابتدأ. ففي الأحواز الناس الحمد لله اتجهت، منهم على مذهب التشيع، ولست الشيعة الصفوية، ولكن انتهت ولله الحمد، والأمور تبشر في الخير، فانحصر المذهب التشيع. ففي السودان أخي الكريم بدأت أمور كثيرة يحدث فيها الإيران يوزع وينشر ويعطي للناس أموال هائلة حتى يستدرج الناس ذات العقول الضعيفة والعياذ بالله. نعم أمور التوحيد.
نعم
الشخص أخينا السوداني حيدر السوداني، قبل أن يسألني عن التوحيد، أني كنت متدينا ولله الحمد، صحيح كنت على مذهب التشيع، أؤمن أنا لا أعمم على مذهب التشيع العام، نحن لا نخاطب العامة، نحن نخاطب علماءهم الكاذبين الذين يدعون. نحن نعلم، لا نحمل الذنب على الذين العامة الذين لا يعلمون الكولين ماذا يكذب، والجزائر ماذا يكذب، والطبرسي ماذا يكذب. نحن خطابنا ضد علماءهم الذين دنسوا الإسلام. فكلامي أنا كنت أوحد الله سبحانه وتعالى، وكانت أخطاء نتقرب لله سبحانه وتعالى بالذبح والتطبير وإلى ما شابه لذلك، وهذه كلها أمور تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا حرم، هذا من الأنصاب والأزلام، هذا كلامي. ولكن فيما يخص العصمة، أني أقول له بكلام واحد، يا ريت أنه يرجع وأخاطبه. إذا كان عندهم الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، بايع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فبيعة معاوية كانت سنة الجماعة، الحسن بن علي أخطأ وعندهم العصمة لا تخطأ، أي خطأ لا يخطأ المعصوم. فماذا فعل الحسن؟ إذا أخطأ سقطت منه العصمة، وأنهم كتبهم موجودة، أرجع يا أخي حيدر وارجع، ماذا يقولون الشيعة يقولون على الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه؟ يقولون له يا مذل المؤمنين، ويكرم ويجل ويعز. يقولون له إنك مثلا إنه بايع معاوية، ماذا تقول على بيعة الحسن من معاوية؟ وماذا تقول عن بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للخلفاء الراشدين الذين سبقوه أخوانه المؤمنين؟
نعم، إذا كان معصوما كيف يبايع؟
إني سؤال أوجهه لكل شيعي في أنحاء جميع أنحاء العالم، وأخص أخواني الأحوازيين. لما تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، في نهج البلاغة وفي كتب التشيع موجودة.
نعم،
منهم من يقول أربعة أيام وبايع، ومنهم يقول أربعة أشهر أو ستة أشهر بايع. فإذا نقول لهم، ننزل معاكم جدلا ونقول أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بايع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا يخرج من هذه الثلاثة: إما علي بن أبي طالب خاف، ونحن نقول هذه محذوفة عندنا أهل السنة والجماعة، علي بن أبي طالب هذا الرجل
شجاع،
هذا المقدام، هذا الرجل نعم. الشجاع لا يخاف ولا ينوم، لا يخاف لومة لائم.
نعم.
فبما أن الإمام ركن من أركان وأصول الدين عندهم، فكيف أبا علي بن أبي طالب يتنازل عنها؟ هذه أولا. يقولون لك أنه لا يستطيع أن يحارب، بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تحارب حتى لا تشق المسلمين. والعياذ بالله، أن الرسول يرضى بالباطل، يرضى بأبي بكر وأنه على حسب ما اعتقد بأنه باطل والرسول يرضى عنه. وإذا كان لا يخاف على تفرقة المسلمين، لماذا علي بن أبي طالب في شيء لست من ميزان الإمامة، فشيء صغير وهو خلافة معاوية ولاية معاوية بالشام وقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، حارب علي بن أبي طالب ورفع السيف، فهذه مردودة عليهم ومرفوضة، بأن علي بن أبي طالب بعد رسول الله رفع السيف وحارب. إذا كان علي بن أبي طالب الثنين الباقيات، الأولية نحذف لهم بأن علي بن أبي طالب يجل ويكرم ويعز، لا يخاف لومة لائم. والشيء الثاني، إذا بايع أبي بكر، هل علي بن أبي طالب بما أنهم يقولون أنه محصوم، إما ينزل عليه وحي أو إما ينزل عليه إلهام من الله سبحانه وتعالى؟ والثالثة أن علي بن أبي طالب اجتهد بأن في صالح الأمة بأن يبايع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أخي حيدر وأيها المشاهدين الكرام، إذا كانت الثانية بأن علي بن أبي طالب نزل عليه وحي أو ألهم بأن أبي بكر على صحوة يبايعه، فالله سبحانه وتعالى ألهم على عبده بأن يبايعه، فكيف بكم وماذا تحكمون؟ ساء ما تحكمون، كيف أنتم لا تقبلون والله قبل. وإذا كانت الثالثة بأن علي بن أبي طالب اجتهد، فنقول لهم ارجعوا إلى العربية يا أخوان، حكموا عقولكم وأقروا العربية وأقروا كتاب الله، بأن قول الاجتهاد فيه صائب وخطأ، إني أجتهد لربما أخطي وأصيب.
نعم.
فإذا أخطأ فإنهم حسب ما اعتقدهم بأنه بايع أبي بكر وهذا خطأ، فإذا بايع أبي بكر واجتهد فأخطأ، فإذا أخطأ فإنه لست محصوما.
واضح 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 الكلام، هذا فيه إلزام لهم، ويعني المسألة واضحة. معنا أبو معاذ، أو عفوا، معنا شريف من الأحواز. أخ شريف تفضل.
السلام عليكم.
سلام عليكم.
أنا خاطب أخوي أبو صفا.
نعم.
أخي، أنت تقول أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن ولذا لا يقرؤون القرآن، فالشيعة ماذا يقرؤون؟
لا 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 لا، هو لم يقل أنهم لا يقرؤون القرآن، لا بالعكس، قال أنهم يقرؤون القرآن، هذه مسألة أخرى، وقال أن مسألة تحريف القرآن لا تشاع عند العامة لكنها عند الخاصة.
نعم. والثاني، أخي، قلت أن التشيع مبني على المتعة وأنت تربيت بين الشيعة. أنا أقول لك، هل أنت رأيت الأحوازيين يفعلون المتعة، أم أعطوك متعة، أم أعطيتهم مثلا أختك للمتعة؟
لا هذا الكلام لو سمحت لو سمحت لو سمحت يعني هذا الكلام الشخصي البعيد. نحن نعلم أن المتعة من أسس يعني العقيدة الشيعية ومن أسس الفروض، فما في داعي لتحويلها إلى مسألة شخصية. تفضل يا أخ.
لا لا خلي 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 في خلي في راحته، خلي 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 براحته وأنا أكلمني.
نعم خلاص أنا جاوبك، ما تخلينا.
طيب لو سمحت لو سمحت
اني اكلم اكلم لست عوام الشيعة، اني اكلم علماءهم الذين يدلسون ويقرمون.
طيب لو لو سمحت يا استاذ جعفر،
الأحوازيون يجلون ويكرمون بان يعطون متعه بناتهم، ولكن انت اخي الاحواز رايت وذهبت لربما لقوم ولمشهد وتعرف كيف المتعه هناك، ولربما ذهبت الى كربلاء والنجف ورايت المتعه كيف كانت. آخر إحصائية التي صدرت في العراق فيما يتعلق في وزارة الصحة في مجال في النجف وفي كربلاء، أخذ إحصائية في المرض الأيدز والعياذ بالله. فاليوم الإصفهانيين في كربلاء اشتروا المطاعم والفنادق وجعلوا هناك دورا للمتع والعياذ بالله، وأنت لربما ذهبت إلى قوم رأيت كيف المتعة هناك، الملالة يعبدون على المتعة. فهذه أني لست أوجه العامة، أني أقول لا نحمل العامة بأنهم لا يعرفون، أني أخاطب علماءهم، أني لما أكلم أخي الشيعي أنا أقول له أنه أخي الشيعي، وأقول له يا أخي الشيعي اذهب إلى أن يجب عليك أنت لربما لما تأتي تأخذ دينك من تأخذ دينك من السنة، سنتك اللي موجودة، سنتك كتبك اللي موجودة الستة أو الخمسة الموجودة اللي موجودات، اذهب إلى الكتب وفتش في الكتب وابحر فيهن وتمعن جيدا واعرفهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث لم يستحضرني ولربما لم
طيب.
لم
طيب عموما يعني يعني قضية المتعة
أو من صحته
يعني قضية
قوته أو ضعفه، بأن كل ما يطابق كتاب الله خذوه وما يطابق كتاب الله فأضربوه في الحائط.
نعم هذه مقولة لعلماء يعني نسبت لأكثر من عالم من علماء أهل السنة كالإمام مالك، كان يقول الإمام مالك إذا رأيتم ما يخالف كلامنا من كتاب الله وسنة نبيه فاضربوا بكلامنا عرض الحائط وخذوا بالقرآن والسنة، أو كما قال. وروي نحو هذا الكلام عن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد وعن الإمام أبي حنيفة في أنهم جميعا متمسكين بالكتاب والسنة ولا يقدمون عليها عليهما الرأي أو العقل. عموما الآن عندنا اتصال من الأخ أبو معاذ من السعودية. أبو معاذ معنا؟ ربما يعاود الاتصال مرة أخرى. عموما مسألة المتعة وما إلى ذلك هي معروفة أنها من الفروق الجوهرية بين يعني أهل السنة والشيعة، ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها أو يدخلنا الأخ شريف. نحن الكلام واضح الذي ذكره الأخ جعفر، وحرارة النصح وحرارة الـ يعني التفكير الصحيح والتفكير العقلي واضحة في الكلام. الآن معنا أبو معاذ، مداخلة من أبو معاذ من السعودية. تفضل أبو معاذ.
الحوار قبل قليل كان عن عصمة الأنبياء صح؟
كان في سؤال من المتصل حيدر يقول نعم. في يتحدث فيها يزعم فيها أن أهل السنة لا يقولون بعصمة الأنبياء.
من قال هذا؟ سبحان الله العظيم، الأنبياء لهم عصمة معلومة، وحقيقة ما ينبغي لطلبة العلم أن يحشروا أنفسهم في قضايا دقيقة مثل هذه لأنها مزلة للأقدام اختلف فيها العلماء وأهل الكلام، والمذهب المختار هو عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر والصغائر وخوارم المروءة ومن كل شيء يشين مقامهم. وهذا مسألة محسومة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة قال أكتب عنك؟ قال نعم. قال في الرضا والغضب؟ قال نعم. قال أكتب فإني لا أقول إلا حقا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم في كل أفعاله وأقواله. نحن نتحدث عن العصمة وعن السلوكيات والتصرفات فهذه لا شك فيها ولا يماري فيها أحد. هل النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقول أن له من خوارم المروءة أو من خوارم العدالة؟ حشاه صلى الله عليه وسلم، إنما هو كامل مكمل، هو أشرف خلق الله عز وجل، وكذلك إخوانه الأنبياء. وما كان من أفعالهم قبل النبوة، وهذا ربما يكون من الابتلاء من الله عز وجل، كقتل موسى مثلا للنفس واستغفر فغفر الله له، وكذب إبراهيم الذي هو كذب صحيح في قوله إنها أختي
هو ليس كذب يعني, هو تورية
يعني يسمى هكذا مجازا, يعني يسمى هكذا مجازا
لأنه يقصد أمر آخر. نعم
يقصد أمر آخر نعم, لكنه لكن في الأخير هم جميعا معصومون. الأنبياء هم درة تاج البشرية. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أنه أن الله عز وجل استفى من الخلق الأنبياء والرسل, واصطفى من الأنبياء والرسل الأنبياء, واصطفى من الأنبياء
واصطفى من الأنبياء والرسل
الرسل صح, الرسل واصطفى من الرسل الخمسة أولو العزم, واصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد.
فالأنبياء لهم عصمة حقيقية لا ينكرها إلا الشيعة. ما نحن لا ننكرها حقيقة, لا ننكرها أبدا, لهم عصمة ولهم جلال ولهم قدر. نعم. ولهم مكانة.
والآية واضحة, الآية الكريمة واضحة.
نعم صحيح.
إن هو إلا وحي يوحى,
إن هو إلا يحيي يوحى. والحديث الآخر الذي قال أكتب عنك, قال نعم, قال في الرضا والغضب, قال نعم, فإني أكتب فإني لا أقول إلا حقا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. شكرا جزاك. شكرا لاتصالك أخونا أبو
الله يبارك فيك. جزاك الله
خير. أعود الآن يا أستاذ جعفر ضيفنا العزيز إلى في آخر هذه الحلقة, نحن في الدقائق الأخيرة, ما هي الرسالة التي توجهها إلى الإخوة الشيعة الذين كنت في يوم من الأيام واحدا منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أني أخاطب أخواني الشيعة عامة في جميع أنحاء بلاد المسلمين, أقول لهم أن يحكمون في بداية الأمر يحكمون العقل, ويتركون العصبية والجاهلية, ولا يصرفون شيء لعبادة غير الله سبحانه وتعالى, ولا يشركون بالله أحدا. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمجرد رفع يد أو دعاء في القلب إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفيه الصدور, فإنك لا تأتي وتحلف وتجي تستنجد بالأشخاص بالمشايخ التي موجودين وتعطيهم المبالغ, وتأتي إلى المقابر وتعطي المبالغ المال حتى يقبل الله منك دينا أو يقبل منك شيئا أو ما شابه ذلك. الأيام تمر بالسرعة, وأني قلت آنفا تمر كمر السحاب. وهذه فرصة لما كان المؤمنين سابقا لست عندهم الإنترنت وهذه الإمكانيات, كانوا يذهبون من بلد إلى بلد حتى يسمعون حديثا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
واليوم كل شيء موجود وبكثافة, والحمد لله كل شيء متوفر. ما على إخواننا الشيعة أنهم يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى, ويؤمنون بكتاب الله العام. أنا كلام خلاص انتهينا من خطابنا مع علمائهم, اليوم خطابنا إلى الشيعة العامة.
نعم.
أنكم نعلم أنكم مؤمنين وتؤمنون تقرون بوحدانية الله سبحانه وتعالى, وتقرون بأن محمدا خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم, وتؤمنون بكتاب الله, وتحبون آل البيت, ولكن أمور الغلو في آل البيت مرفوض رفضا تام. لا تغلو في آل البيت, لا تغلو في آل البيت بأن علي هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن, فأتركوا شيء لله سبحانه وتعالى. هذه العلماء التي موجودة, علماء الشياطين التي اليوم يأتون لكم ويكذبون عليكم ويدنسون عليكم وأنتم تستطيعون تنظرون إليهم, يأتون إلى الديوانيات وإلى المجالس, ما يقبلون ويشرطون المبالغ المالية الهائلة ويأخذونها من الفقراء حتى يصعدون على يأتلون المنابر. فأي دين يأمر بهذا العالم الدين يذهب هناك حتى يأخذ يشرط المال ويأخذ المال الكثير والكثير يأخذه من الفقراء حتى يقرأ لهم أربعة مواويل وأشعار ونعاء وكذب ودجل وشعوذة حتى يبكيهم. من هم كانوا يجلسون هناك يتذكر موت أبيه أو يتذكر مصيبة وهذا الرجل يقرأ, فهذا يبكي لا يعلم ما يقول ذلك الرجل. العربية ضعيفة عند أهل التشيع في العامة, ضعيفة جدا لأجل بعدهم عن كتاب الله. أني لما أقول بأن أخي شريف لما قال أني أكمن له كل الاحترام والعز والتقدير, أخي شريف الأحوازي وجميع أخواني وأخواتي الأحوازيات
والشيعة عموما, نعم,
عسى الله ينصركم على هذا العدو الظالم الجاثم على صدر الأمة الإسلامية, عسى الله أن يفك غيدكم ويفك أسرانا, ويرحم شهداءنا شهداء الأمة وشهداء الأحواز بيد الذي يعدمون ويصلبون ويقتلون كل يوم. اذهبوا هناك وانظروا ماذا يعملون بأهل الأحواز.
نعم.
إني أقول لك يا أخي شريف يا أخي شريف العقيدة التي عندك تمسك بها لا أقول لك اتركها ولكن صححها إذا تريدها أن تراها أنها باطلة أو صحيحة. لا أقول لك هذه البضاعة والطعام التي بيدك فاسد، أقول لك اذهب به إلى المختبر وافحصه فأنظر أنه فاسد أو غير فاسد. لا تأكل الطعام قبل أن تتحرى وأن تتحقق من فساده صلاحيته وعدم صلاحيته.
رائع جدا، أشكرك يعني شيخ جعفر لأن وقت الحلقة للأسف قد شارف على الانتهاء. أشكرك، رسالتك وصلت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. حقيقة إذا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال، ولنتذكر أن السورة التي يجب علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة هي سورة الفاتحة، والدعاء الذي فيها اهدنا الصراط المستقيم. فلنقل هذا الدعاء بقلب صادق خاشع مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولنسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. المسألة خطيرة، ليست المسألة مسألة أمور تكميلية أو أمور ثانوية، المسألة مسألة ليست مسألة حياة أو موت، مسألة مستقبل كامل، مسألة جنة أو نار، مسألة خطيرة جدا. فمن المهم أن يبادر الإنسان وأن يسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله تعالى واثقا في الله سبحانه وتعالى، اسأل الله تعالى باسمه الهادي أن يهديك وأن يفتح على قلبك. والله سبحانه وتعالى لن يخيب عمل عامل ولن يخيب أمل آمل، سبحانه وتعالى هو الكريم له المثل الأعلى في السماوات والأرض. ثم مسألة الرجوع إلى العقل، إن رجع الإنسان إلى العقل سيستفيد، إن رجع إلى العلم سيقوده العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا هو الطريق الذي اهتدى فيه من اهتدى. أعزائي المشاهدين، استمتعنا وإياكم بهذه التجربة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صاحبها ويثبته، وأن ينفع بهذه الحلقة، وأن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينشر العلم وينفع المسلمين. أعزائي المشاهدين، نسعد بحضراتكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.